إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الفاتحة هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي القرآن العظيم الذي أتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها اشتملت على جميع معانيه. ومعاني القرآن تدور على ثلاثة محاور: المحور الأول تحقيق العبادة، تحقيق معرفة الله سبحانه وتعالى وأمور العقيدة، والمحور الثاني معرفة الأمر والنهي والأحكام، والمحور الثالث معرفة حال الناس مع الأنبياء كيف كانت. ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اشتملت على أمور العقيدة جميعها بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة الالتزام. وقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، اشتمل على المحور الثاني وهو الإشارة إلى أمور العبادة. وقوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، احتوى على المحور الثالث وهو معرفة حال الناس مع أنبيائهم. وقد أشارت الآيات إلى أمتين من الأمم الباقية من الأمم التي ذهبت، اليهود والنصارى. فالمغضوب عليهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم اليهود، والضالين هم النصارى. فحذرنا سبحانه وتعالى من حال اليهود ومن حال النصارى، وأمرنا بلزوم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تعليم للمسلم أن يحذر من ثلاثة أخلاق خطيرة. الخلق الأول الرياء، وعلاجه في إياك نعبد، بأن تذكر نفسك دائما بأن الله وحده سبحانه وتعالى هو المستحق بأن يفرد بالعبادة دون سواه، إياك نعبد. ففيها تحذير من الرياء، وقوله إياك نستعين فيها تحذير من الكبر، لأن المتكبر يظن أنه يستطيع أن يفعل بنفسه كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني أن يرد الإنسان الحق ولا يخضع له ولا يقبله، وأن ينتقص الناس ويحقرهم ولا يعطيهم حقهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. والكبر هو الذي منع إبليس أن يستجيب لأمر الله، لما أمر الله الملائكة وكان فيهم إبليس أمرهم بأن يسجدوا لآدم فأبى واستكبر، فالكبر هو الذي منع إبليس من السجود والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والكبر من أصول الأخلاق الذميمة، حتى قال بعض السلف: أصول الأخلاق الذميمة ثلاثة: الكبر وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، والحرص وهو الذي جعل آدم يستجيب لوسوة إبليس، والحسد وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم. فالكبر خصلة سيئة يحذرنا الله منها في كل صلاة حينما نقرأ سورة الفاتحة، وعلاجها إياك نستعين، تتذكر دائما أن لا حول لك ولا قوة إلا بالله، تتذكر دائما أنك بحاجة إلى عون الله، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت تحتاج إلى العون وإلى المعونة، وبدون عون الله وحوله وقوته لك لن تستطيع أن تقوم بعمل. فإياك نعبد وإياك نستعين. أما الخلق الثالث الذي يحتاج المسلم دائما أن يتجنبه وهو الجهل، وعلاجه في قولك: اهدنا الصراط المستقيم. يعلمك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي تدعو الله وتطلبه أن يرفع عنك الجهل وأن يحفظك دائما على الصراط المستقيم. فحتى لو بلغت أعلى درجات من العلم أنت تحتاج للهداية، لأن الهداية أنواع: هداية الإرشاد والتعليم، هذا النوع الأول، والنوع الثاني هداية القبول، أن تقبل الحق، النوع الثالث هداية العمل بالحق والثبات عليه، النوع الرابع هداية أن يسير بك هذا الأمر إلى أن تدخل الجنة. فأنت تحتاج إلى هذه الهدايات. قد تعلم الحق ولا تعمل به، فتحتاج إلى هداية القبول للحق، وقد تعمل الحق وتعمل به ولكن لا تتوفق على المداومة والثبات عليه، فأنت تحتاج إلى هداية التوفيق والثبات. وأنت قد تعمل ثم قد يأتي أمور تصرفك عن الحق، فأنت تحتاج إلى هداية أن يهديك سبلك إلى الجنة بهذا العمل الصالح. فأنت تحتاج إلى أن هذه الهدايات بجميع أنواعها مهما بلغت من العلم. اهدنا الصراط المستقيم. ثم ميز الله سبحانه وتعالى هذا الصراط المستقيم بثلاث ميزات. الميزة الأولى أنه هو الصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الميزة الثانية أنه غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود. اليهود أناس علموا ولكنهم لم يعملوا بما علموا، فخابوا وخسروا وهلكوا. والميزة الثالثة أنه غير صراط الضالين الذين ابتدعوا من عندهم بدع يتعبدون بها لله عز وجل ولم يوفوا بها ولم يؤدوها حق أدائها فضلوا. فاحذر يا مسلم أن تكون فيك خصلة من خصل اليهود، واحذر يا مسلم أن تكون فيك خصلة من خصل النصارى. احذر دائما عن أن تتشبه بهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من التشبه باليهود وبالنصارى وبأهل الكتاب، فالزم ذلك واتبعه. واحذر بنيات الطريق، لا يغرينك أحد فتتشبه باليهود أو تتشبه بالنصارى. احذر والزم سبيل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة فيها تحذير للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى. ومن طريقة النصارى الضالين أنهم يتعبدون الله بعبادات لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يتعبد بعبادة لله إلا إذا علم أنها مما شرعه الله. أما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فكل عبادة وكل عمل تتعبد به الله عز وجل على غير الصفة التي أمرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي أنه قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. لما؟ لأنهم يعملون ويتعبدون على غير الصفة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تخصص يوما بصيام، ولا تخصص يوما بقيام، ولا تخصص يوما بذكر خاص بدون أن يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعله بعض الناس من إحياء ليلة 27 وصيام يوم 27 أو تخصيص أذكار معينة اليوم 27، هذه كلها لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل العلم بيّنوا أنه لا دليل على تحديد أن يوم 27 هو يوم الإسراء والمعراج أو هي ليلة الإسراء والمعراج، لا دليل على ذلك أصلا. فاحذر يا مسلم أن تتشبه باليهود أو أن تتشبه بالنصارى في هذا الأمر، وبل في كل أمر تتقرب به إلى الله احرص على أمرين: أن يكون عملك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واحرص على المتابعة كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الفاتحة هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي القرآن العظيم الذي أتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها اشتملت على جميع معانيه. ومعاني القرآن تدور على ثلاثة محاور: المحور الأول تحقيق العبادة، تحقيق معرفة الله سبحانه وتعالى وأمور العقيدة، والمحور الثاني معرفة الأمر والنهي والأحكام، والمحور الثالث معرفة حال الناس مع الأنبياء كيف كانت. ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اشتملت على أمور العقيدة جميعها بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة الالتزام. وقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، اشتمل على المحور الثاني وهو الإشارة إلى أمور العبادة. وقوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، احتوى على المحور الثالث وهو معرفة حال الناس مع أنبيائهم. وقد أشارت الآيات إلى أمتين من الأمم الباقية من الأمم التي ذهبت: اليهود والنصارى. فالمغضوب عليهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم اليهود، والضالين هم النصارى. فحذرنا سبحانه وتعالى من حال اليهود ومن حال النصارى، وأمرنا بلزوم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، تعليم للمسلم أن يحذر من ثلاثة أخلاق خطيرة: الخلق الأول الرياء، وعلاجه في إياك نعبد، بأن تذكر نفسك دائما بأن الله وحده سبحانه وتعالى هو المستحق بأن يفرد بالعبادة دون سواه، إياك نعبد. ففيها تحذير من الرياء، وقوله إياك نستعين فيها تحذير من الكبر، لأن المتكبر يظن أنه يستطيع أن يفعل بنفسه كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني أن يرد الإنسان الحق ولا يخضع له ولا يقبله، وأن ينتقص الناس ويحقرهم ولا يعطيهم حقهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. والكبر هو الذي منع إبليس أن يستجيب لأمر الله، لما أمر الله الملائكة وكان فيهم إبليس أمرهم بأن يسجدوا لآدم فأبى واستكبر، فالكبر هو الذي منع إبليس من السجود والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والكبر من أصول الأخلاق الذميمة، حتى قال بعض السلف: أصول الأخلاق الذميمة ثلاثة: الكبر وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، والحرص وهو الذي جعل آدم يستجيب لوسوة إبليس، والحسد وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم. فالكبر خصلة سيئة يحذرنا الله منها في كل صلاة حينما نقرأ سورة الفاتحة، وعلاجها إياك نستعين، تتذكر دائما أن لا حول لك ولا قوة إلا بالله، تتذكر دائما أنك بحاجة إلى عون الله. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت تحتاج إلى العون وإلى المعونة، وبدون عون الله وحوله وقوته لك لن تستطيع أن تقوم بعمل، فإياك نعبد وإياك نستعين. أما الخلق الثالث الذي يحتاج المسلم دائما أن يتجنبه وهو الجهل، وعلاجه في قولك: اهدنا الصراط المستقيم. يعلمك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي تدعو الله وتطلبه أن يرفع عنك الجهل وأن يحفظك دائما على الصراط المستقيم. فحتى لو بلغت أعلى درجات من العلم أنت تحتاج للهداية، لأن الهداية أنواع: هداية الإرشاد والتعليم، هذا النوع الأول، والنوع الثاني هداية القبول، أن تقبل الحق، النوع الثالث هداية العمل بالحق والثبات عليه، النوع الرابع هداية أن يسير بك هذا الأمر إلى أن تدخل الجنة. فأنت تحتاج إلى هذه الهدايات، قد تعلم الحق ولا تعمل به فتحتاج إلى هداية القبول للحق، وقد تعمل الحق وتعمل به ولكن لا تتوفق على المداومة والثبات عليه، فأنت تحتاج إلى هداية التوفيق والثبات. وأنت قد تعمل ثم قد يأتي أمور تصرفك عن الحق، فأنت تحتاج إلى هداية أن يهديك سبلك إلى الجنة بهذا العمل الصالح. فأنت تحتاج إلى أن هذه الهدايات بجميع أنواعها مهما بلغت من العلم. اهدنا الصراط المستقيم. ثم ميز الله سبحانه وتعالى هذا الصراط المستقيم بثلاث ميزات: الميزة الأولى أنه هو الصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الميزة الثانية أنه غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود. اليهود أناس علموا ولكنهم لم يعملوا بما علموا فخابوا وخسروا وهلكوا. والميزة الثالثة أنه غير صراط الضالين الذين ابتدعوا من عندهم بدع يتعبدون بها لله عز وجل ولم يوفوا بها ولم يؤدوها حق أدائها فضلوا. فاحذر يا مسلم أن تكون فيك خصلة من خصل اليهود، واحذر يا مسلم أن تكون فيك خصلة من خصل النصارى، احذر دائما عن أن تتشبه بهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من التشبه باليهود وبالنصارى وبأهل الكتاب، فالزم ذلك واتبعه، واحذر بنيات الطريق، لا يغرينك أحد فتتشبه باليهود أو تتشبه بالنصارى، احذر والزم سبيل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة فيها تحذير للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى، ومن طريقة النصارى الضالين أنهم يتعبدون الله بعبادات لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يتعبد بعبادة لله إلا إذا علم أنها مما شرعه الله. أما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فكل عبادة وكل عمل تتعبد به الله عز وجل على غير الصفة التي أمرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي أنه قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. لما؟ لأنهم يعملون ويتعبدون على غير الصفة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تخصص يوما بصيام، ولا تخصص يوما بقيام، ولا تخصص يوما بذكر خاص بدون أن يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعله بعض الناس من إحياء ليلة 27 وصيام يوم 27 أو تخصيص أذكار معينة اليوم 27، هذه كلها لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل العلم بيّنوا أنه لا دليل على تحديد أن يوم 27 هو يوم الإسراء والمعراج أو هي ليلة الإسراء والمعراج، لا دليل على ذلك أصلا. فاحذر يا مسلم أن تتشبه باليهود أو أن تتشبه بالنصارى في هذا الأمر، وبل في كل أمر تتقرب به إلى الله احرص على أمرين: أن يكون عملك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واحرص على المتابعة كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.